السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من شر نفسي ومن شر الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إياك أن تكون على الناس طاعنا ولنفسك مداهنا، فتعظم عليك الحوبة وتحرم المثوبة. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. تراجع هذه الرواية في ميزان الحكمة لأستاذنا سماحة آية الله الشيخ محمدي ريشهري رحمه الله، الجزء الثالث صفحة 2205. الحديث عن أهمية الاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الآخرين. الإنسان المؤمن النبي هو الذي يشتغل دائما بإصلاح نفسه وبعيوب نفسه، فكلما أصلح عيبا من عيوب نفسه وقع على العيب الآخر، وكلما أصلح العيب الآخر وقع على عيب ثالث، وهكذا. فاشتغل بإصلاح عيوب نفسه عن الانشغال بعيوب الآخرين، هذا الإنسان الصالح. والعكس بالعكس، الإنسان الطالح هو الذي يشتغل بعيوب الآخرين عن إصلاح عيوب نفسه. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية العجيبة يقول: إياك، تحذير تهديد، إياك أن تكون على الناس طاعنا، يعني شغلك الشاغل بالنسبة إلى الناس الطعن في عيوبهم، ذم الناس، تلمس عيوبهم، الكلام عليهم. إياك ثم إياك أن تكون على الناس طاعنا ولنفسك مداهنا. يعني هذا العيب إذا كان من عيوب نفسك تبرر لنفسك وتداهن لنفسك، وإذا نفس هذا العيب وقع من غيرك يكون أعظم مصيبة، يكون مطعن من المطاعن. مثلا تجد شخصا يكذب، واويله وسيدا، لكن إذا أنت تكذب هذا اللي كذبة بيضاء. ترى شخصا صلى قضاء، واويله وسيدا، إذا أنت صليت قضاء الله غفور رحيم، يعرف أنه أنا كنت تعبان البارحة وسهرت. والسر في ذلك حب الإنسان لنفسه، الإنسان لأنه يحب نفسه يبرر لها، ومن هنا ورد رأس التقى مخالفة الهوى. وإذا نريد نصيحة بالعامية، واحد سأل سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في البحرين، قال لي شيخنا انصحني، قال لي بالدرازي، إذا النفس قالت لك كذا روح عكس كذا، يعني عاكس النفس. نفسك ليست صديقك دائما، وهذه المشكلة، تتعامل مع النفس معاملة الصديق والحبيب، مع أن الرسول الأعظم أبو القاسم محمد يقول أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك، هذا أعدى الأعداء. لكن أكثر الناس ما يتعاملون مع النفس معاملة العدو، يتعاملون مع النفس معاملة الصديق معاملة الحبيب. لاحظ النتيجة، إذا تبرر إلى نفسك من جهة وتطعن على غيرك من جهة، أمير المؤمنين يقول إياك أن تكون على الناس طاعنا ولنفسك شنو مداهنا، من المداهنة النتيجة، فاء النتيجة، فتعظم عليك الحوبة. هذا أول مقطع، نتيجة إلى المقطع الأول، أي إذا كنت على الناس طاعنا ستعظم عليك الحوبة. المقطع الثاني، ولنفسك مداهنا، صير النتيجة، فتحرم المثوبة، تحرم ثواب تزكية النفس. يا أخي كما يقال بالعامية، من عاب استعاب، من عاب استعاب انت تطعن عليه تصير اخس منه. ومن انت حتى تتكلم على الناس؟ لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. اخوتي واحبتي في الله، من الأخطاء الشائعة في المجتمع كثرة التقييم على الهواء مباشرة. ايش رأيك في هذا الملة؟ والله يعني هذا الملة أول شيء ينعته، والله شكله حليو وكلامه حليو، لكن ما يحضر. ما رأيك في إمام الجماعة؟ والله هذا كذا، وخاصة إذا قال فلان الله يحفظه، يعني بيقص فيها الحين، فلان الله يهدي الله يهدي الله يحفظه، بعد أنت هني سد أدونك حتى لا يقص فيه. يا أخي لا تعلم نفسك تقيم، انت في داخل نفسك جيد، في داخل نفسك تزن الاشخاص تزن الامور جيد، أما تتكلم قد يصل إلى درجة الطاعن. وش رأيك في شغل فلان؟ فلان زين بس في الأمور المالية. هذا عاد إذا استشاروا أحيانا ما يستشيرونه. هو المستشار الأعظم يقول سلاح أبو ألف طلقة يمشي ويتكلم. فلان والله في لا تعطونا ميزانية ما يجود شهادة. والله فلان كذا. يا أخي أنت من ضربك على إيدك وجد قيم أيها المستشار الأعظم. من ضربك على إيدك؟ يعني أنت عندك حسنات زيادة حتى يجي تتكلم على فلان وعلان. نتيجتان من تجربة الحياة. النتيجة الأولى اللي يكثر الطعن ما يتوفق. أنا في حياتي رأيت كثيرين كان إليهم مستقبل بس عند آفة واحدة فقط، دائما يتكلم على الناس دائما، وهذه آفة والعياذ بالله ليست جيدة. أتذكر مرة أحد أصدقائنا قلت له لماذا لا نزور فلان قربة إلى الله تعالى؟ هو حاول أن يغير الموضوع، يعني يفر الموضوع. أنا عرفت ما عنده رغبة أن يزوره. قلت له فلان مؤمن، زيارة يعني زيارة لوجه الله فيها ثواب. بعد ذلك اضطر، قال هذا أنا دائما يذكر أسماء، أنا أخشى، أنا ما أقول ولا أتهم أنه يغتام، ولكن كثرة ذكر الأسماء قد توقعنا في الغيبة، وأنا رجل مذنب ما أريد بعد ندخل في هذه الأمور. على كل حال الرواية تقول هكذا: إذا رأيت المغتام فاجهد جهدك أن لا يعرفك، فإن أشقى الناس به معارفه. هذا اللي يغتاب بقص منه اللي يعرفه، من يعرفك اشتغل المشار. هذه آفة من الآفات. هذا الأمر الأول. يا إخوة يا أحبة، لا الواحد يعلم نفسه يقيم يسوي روحه يفهم يقص عليه إبليس. شرايا مثلا وكل واحد بحسبه يجي إلى مال الحوزة. شرايك في فلان؟ والله فلان أستاذ لكن نقط نقط نقط. هو ابتداء والله شيخ فلان تمام لكن كذا كذا كذا. يبدأ بالطاع، ما عنده بيان، ما يحضر، ما يفهم، ما كذا، فيقع في الطاعن. فتشوف تكثر التقييمات، يقيمون الملة والخطيب، ويقيمون إمام الجماعة، ويقيمون أستاذ الحوزة، ويقيمون غيرهم بعد، هذا وذاك وذاك. نعم في مجال نصح المستشير ذاك شيء آخر، والله فلان تقدم إلى ابنتنا ماذا تقول فيه؟ يعني بعد مو تقول بعد استغفر الله ينصتشون بعد يأخذون إلا يريد ممكن أن يحول على غيره. على كل حال هذا للأسف الشديد يعني يلحظ وجود هذا العادة المستشرية، وكأن افتخار أنه يفهم وأنه يقيم ويقع في الطعن. هذا مشكلة. هذا الأمر الأول الذي يكثر الطعن والكلام على الآخرين. الصيدة حوبتهم فتعظم عليك حوبة، ما تفلح ما تتوفق. النقطة الثانية أصحاب الصفاء وحسن النية والذين لا يتكلمون على الآخرين الله عز وجل يرفعهم في الدنيا قبل الآخرة. رأيت الكثيرين ما عنده شيء بس عنده صدق نية واشتغل بإصلاح عيوبه عن عيوب غيره، الله وفقه. هذه الخاطرة لا تفارقني، سبحان الله. قبل سنة وبعض شهور زرت المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض في النجف الأشرف، فقلت له: شيخنا، أنت آخر من لازم السيد أبو القاسم الخوئي في مجلس الاستفتاء، اذكر لي خاطرة عن السيد الخوئي. فقال: ما رأيت السيد الخوئي قط قد ذكر أحدا بسوء، ما يتكلم على أحد، وكان دائما يقول: إذا وضعت في قبري سأسأل عن عمل نفسي ولن أسأل عن عمل غيري، فأكتفي بالنظر إلى عملي وإصلاحه، وهذا يغنيني عن النظر إلى عمل غيري. يقول: سنين معه ما يوم سمعت يتكلم على أحد، بل حتى من كان يتكلم عليه ويذكره بسوء كان يحسن إليه ولا يتكلم عليه. ثم قال: وهذا سبب توفيقه في تخريج علماء وفقهاء، الله وفقه يخرج علماء وفقهاء في الحوزة، لأنه لا يتكلم على أي أحد، واشتغل بعمله عن عمل غيره. وأتذكر أول مرة سألته أوائل سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003، أنا لعله ذهبت إلى العراق 2005، زرت الشيخ الفياض، سألت أيضا عن السيد الخوئي، فقال: السيد الخوئي لا يحمل في قلبه على أحد، هذا أعظم، مو إنما يذكر أحد، لا يحمل في قلبه على أحد، قلب نظيف. ثم ذكر لي هذه الخاطرة، قال: كان حفيد أحد المراجع الكبار ومجتهد، يقول: يتكلم على السيد الخوئي في العلن وبالاسم، والسيد الخوئي لا يتكلم عليه. يقول ذلك المجتهد الذي يتكلم على السيد الخوئي قرب انتهاء إقامته، فذهب إلى إدارة الإقامات في النجف الأشرف لكي يجدد إقامته وإقامة زوجته وبناته. يقول: فقال له الضابط: يا فلان، لا نجدد لك الإقامة حتى تحضر زوجتك وبناتك. هذا في عرف النجف عيب. فتأذى ذلك المجتهد، يقول آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، يقول: أنا كنت جالس ذلك اليوم، فجاء محافظ النجف الأشرف لزيارة السيد الخوئي، وإذا بالسيد الخوئي يلتفت إليه، قال: فلان، أنت ابن النجف، أنت تعرف عرف النجف، يأتيك فلان الفاضل يريد تمديد إقامة زوجته وبناته، وتطلب منه أن يحضر زوجته وبناته، عيب عليك؟ أنت ابن النجف، تعرف ناموس النجف؟ ثم قال السيد الخوي: فلان، أفهم مني وأعلم مني، لكن شاءت الأقدار أن تصبح لي مرجعية ولا تصبح له مرجعية، إذا تحبني تعمل لي إقامة مثل ما تعمل لي، قال محافظ النجف صار سيدنا صار. هكذا وصل أولياء الله، اشتغلوا بإصلاح أنفسهم وبعيوبهم عن عيوب غيرهم. ترى من أفضل الأدعية الستر، لذلك تقول في دعاء أبي حمزة الثمالي في أسحار شهر رمضان: وأدم لي ما به سترتني. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة، وأن يبصرنا عيوب أنفسنا، وأن يشغلنا بعيوب أنفسنا وإصلاحها عن النظر إلى عيوب الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.